بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن القصر. هذا من تطبيق عملي لي، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. فما يأتي المرجع بشبهة إلا كان القرآن يرد عليه، ما يأتي الخوارج بشبهة إلا كان القرآن يرد عليه. فإن استدل الخوارج بقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إن أتى هؤلاء بهذه الآية رد عليهم من القرآن نفسه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه بينهم. وهذا ليميز الله الخبيث من الطيب. وإلا لو شاء الله يا إخواني لجعل القرآن محكما كله، لجعل القرآن محكما كله، ولو شاء الله عز وجل لنص على أحد أهل الضلال والكفر والعياذ بالله، ورد على كل هذه الأشياء بما لا يحتاج إلى تأمل، ولكن يبقى الامتحان والاختبار والابتلاء. قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث إيه من الطيب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: رد على المرجئة في باب الإيمان، قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. رد على المرجئة فيما يزعمون أن المرأة بكلمة الإخلاص وحدها مستكمل الإيمان، ومن كان مستكمل الإيمان فهو في الجنة.
يعني أن المرأة بكلمة الإخلاص اللي هي بالنطق باللسان يكون وحده يكون مستكمل الإيمان، يعني يكون إيمانه إيمانا كاملا إذا نطق بلسانه. طيب ها؟
وأرى الله جل وعز لم يشهد بالفوز والجنة والرحمة والرضوان في هذه الآية إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس.
يعني يبقى هذا الثناء والمدح مرتب على ماذا؟ على العمل، مرتب على العمل. ولو وجدت آيات فيها ذلك مرتب على القول، فالقول المستلزم للعمل. فمن كان آخر كلامه إلى دخل الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا تعري هذه الكلمة عن تقييداتها، يبتغي بذلك وجه الله مخلصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما، وهو يعلم أن لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله كفر بيعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. لماذا تعرى هذه الكلمة عن التقييدات؟ فإذا وجدت الكلمة علمت أنها مقيدة وليست مطلقة. نعم.
وكذا قال في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نعم، دخلت الشبهة على من ينتهج منهج المرجئة وجاء بآيات وأحاديث ويقول هذا إجماع أهل السنة. دخلت شبهة منين؟ يظن أن هذه الآيات في كمال الإيمان، أي لحصول الإيمان الكامل لا حصول أصل الإيمان. فإنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وكذا إلى غير ذلك من كل النصوص الوارد فيها العمل، يقولون بأن هذه من باب في باب كمال الإيمان لا تحقيق أصل، وإلا فالأصل يثبت بماذا؟ بالكلمة. ويستدل بمثل حديث أسامة ابن زيد على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: بس يبقى الإيمان ثابت بالإيه؟ ثابت بالقول فقط، وأما هذه لكمال الإيمان. نقول لهؤلاء: عندك عمل القلب من الإيمان الذي هو شرط الذي هو ركن، عندك هذا من الإيمان من الإيمان الذي هو ركن، ولا عندك هذا من الكمال أيضا؟ إن قال هذا من الإيمان الذي هو ركن، قلنا: وما الدليل؟ فالنصوص فيها القول. وما يدرك أن هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله كان مستيقنا بها قلبه؟ أنت تقول هذا النص دليل على تنحية، على أن العمل ليس ركنا. عمل ماذا؟ عمل الجوارح والقلب، ولا عمل الجوارح دون القلب؟ إن قلت لا القلب لابد منه، نقول: فين هذا القلب؟ هذا لابد منه فين في نصوص هذا؟ أين هذا في النص؟ فإن قلت هذا علم بالأدلة الأخرى، قلنا: إذا سقط استدلالك بنفس الدليل، فإن الأدلة الأخرى أيضا قضت بأنه لابد من هذا. يبقى هذا هؤلاء من أين دخلت الشبهة عليهم؟ أتوا بالنصوص التي فيها الشهادة بمن نطق بهذه الكلمة للإنسان بالإيمان وقالوا هذا هو الركن الذي ينبغي توفره. وأما الآيات التي فيها إطلاق الإيمان على العمل نحن لا ننكر في هذا، لكن يكون هذا من باب الكمال لا من باب الركنية، وبالتالي يصح الإيمان بلا هذا الكمال. هكذا دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب. نعم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فلم يشهد لهم بالهدى والفلاح إلا بإقامة الصلاة والنفقة وكلاهما عمل. وفي هذه الصورة التي نحن فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
وعسى واجب يعني هؤلاء من المهتدين، فبالمفهوم من ترك ذلك فإنه لا يكون مهتديا أبدا. نعم.
فكيف يكون على هدى من يعد تارك الصلاة والزكاة مستكمل الإيمان كما يعد فاعلهما، ولا يجعل لأحدهما فض درجة على صاحبه في الإيمان، والإيمان لا محالة هدى. أفيجوز أن يجعل الله جل جلاله الهدى في القول والعمل فنجعل نحن كماله في القول وحده ولا نقول إن القول بعض أجزاء الهدى؟ أم يجوز أن يوجب الله الفوز والفلاح والجنة بهما فنوجبه بأحدهما؟ إن هذا لغير مشكل على من شرح الله صدره ولم يكابر عقله.
نعم. فيجوز أن يجعل الله عز وجل هدى في القول والعمل، فتجعل أنت كماله في القول وحده، أنت مشرع بقى، أنت مشرع، فالله جعل الكمال في الجمع بين القول والعمل، وأنت جعلت الكمال في ماذا؟ جعلت الكمال في القول وحده. نعم.
ومن طريف ما يحتجون به من في تجريد الإيمان واستكماله بالقول وإيجاب الجنة به موت من أمر بها وحدها عليها قبل أن تفرض الفرائض على غيره.
ومن طريف ما يحتجون به في تجريد الإيمان واستكماله بالقول وإيجاب الجنة به موت من أمر بها يعني بالشهادة وحدها عليها قبل تفرض الفرائض على غيره، يعني يقول هؤلاء الذين قبل أن تنزل الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج يقولون أنتم تعتقدون معنا أن هذه الفرائض نزلت بعد؟ نقول نعتقد هذا. يقول طيب الذين ماتوا على هذه الكلمة قبل نزول الفرائض كانوا قد ماتوا على إيمان كامل ولا لا؟ نقول ماتوا على إيمان كامل. يقول بس خلاص رضتم على أنفسكم إيمان كامل بالعمل. نقول يا أيها الغبي الذي لا يحل لمثلك أن تتكلم، أين العمل حتى نقول ترك عملا؟ لقد كان الهدى أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد ذلك بقلبك وكذا، كان الهدى، فلما مات على ذلك مات مستكمل الإيمان. نقول له نفس المسألة الآن، ليشرب الخمر هذا يكون ناقص الإيمان ولا لا؟ يقول ناقص الإيمان. نقول طب والذين ماتوا قبل تحريم الخمر وكانوا يشربون الخمر فماتوا والخمر تملأ بطونهم، كانوا ناقص الإيمان ولا كامل الإيمان؟ كامل الإيمان. إذن الآن من شرب الخمر فهو كامل الإيمان بناء على هذا، فأنت لا تدرك ما الإيمان الذي يموت على صاحبه. فمن مات على الإيمان المطلوب فقد مات كامل الإيمان وعليه، فمن مات على لا إله إلا الله قولا واعتقادا قبل نزول الفرائض فقد مات كامل الإيمان، ومن مات عليها على هذه الكلمة ولم يتمكن من العمل فقد مات كامل الإيمان. فمن تكلم بها ثم قتل مات كامل الإيمان من غير أن يسجد لله سجدة. فالذين دخلوا الإسلام وماتوا قبل الفرائض ماتوا كامل الإيمان، والذين يأتون في آخر الزمان عند دراسة الإسلام فلا تعرف الأعمال من مات منهم مات كامل الإيمان، كما جاء في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إلى آخر. الناس فقط يقولون لا إله إلا الله، من مات منهم على لا إله إلا الله لأنه لا يعلم صلاة ولا زكاة ولا كذا، إذا مات على ذلك مات كامل الإيمان. فما الإيمان إذن؟ من حقق الإيمان المطلوب مات كامل الإيمان إذا حققه. لكن الكلام في من طولب بالإيمان الذي هو القول والعمل وكذا وعالم بالعمل وقادر على العمل ثم ترك ذلك، كيف تقول هو كامل الإيمان؟ والله عز وجل جعل من الإيمان الصلاة وهو لم يأتي بها، جعل من الإيمان الزكاة ولم يأتي بها، جعل من الإيمان الجهاد، جعل من الإيمان صلاة الجنازة واتباع إيمان واحتسابا، جعل من الإيمان صيام رمضان إيمان واحتسابا، جعل من الإيمان قيام رمضان إيمان واحتسابا، جعل من الإيمان قيام ليلة القدر إيمان وإحسانا، جعل من الإيمان إعطاء الخمس من المغنم، جعل من الإيمان النصيحة كما حديث سيدنا أوس الدري، جعل من الإيمان كل هذه. ولهذا بوب البخاري بهذه التبوبات جميعا في كتاب الإيمان، فهي الإيمان الذي أنت تطالب به. إذن هؤلاء لا يعقلون، ولهذا يقول هو من طريف ما يحتجون به هذا الأمر. طيب، فيقال لهم ويحكم، ها؟
فيقال لهم ويحكم، كيف لا يكون مستكمل شيء واحد من جاء به؟ أم كيف لا يستوجب الجنة من وعدها على ذلك الشيء الواحد؟
نعم.
حتى تجعلوه ذريعة إلى استكمال إيمان الخليقة بعده، وقد أمروا بأكثر مما أمر وفرض عليهم ما لم يفرض عليه. أكانت كلمة الإخلاص مفروضة على ذلك، والصلاة والزكاة وغيرها غير مفروضة على هؤلاء، حتى تسمى ثماره في الكلمة إيمانا والثمار هؤلاء في الصلاة والزكاة غير إيمان؟ إن هذا لغفلة بينة أو مكابرة مفرطة. وهل يشق عاقل أن الإيمان ليس بصورة مصورة يستوي الجميع فيها، وأنه مصدر حادث من حدث محدث مأمور به؟ فلما كانت الأحداث مفرقة في جسد المحدث المأمور، فمنها نطق ومنها إضمار ومنها تحريك جارحة، كان من أمر بإحداث النطق والإضمار دون تحريك الجوارح فأحدثه في وقته مؤمنا.
تمام.
وكان نعم. حدثه وهو النطق الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب على تصديقه إيمانا ليس على غيره،
ليس عليه غيره،
ليس عليه غيره.
هو إذا وافق المطلوب، ما المطلوب؟ أن تقول لا إله إلا الله وأن تعتقد ذلك بقلبك وكذا وكذا، خلاص، ولم تفرض الفرائض. يبقى الإيمان الذي أنا مطالب بالإتيان به أن أقول كلمة التوحيد معتقدا إياه، هذا هو الإيمان. نعم. فأنا أشرب الخمر وأنا كامل الإيمان قبل أن ينزل الله قوله إنما المؤمنون الذين إذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه، قبل هذا أنا مؤمن كامل الإيمان. ولهذا لما استشكل الصحابة ذلك أنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع في أقصد في القبلة، لما مات من كان يصلي إلى بيت المقدس وأشكل عن ذلك، وقد كان هذا والإيمان بعد ذلك الإيمان وأن توجه إلى الكعبة، فقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. أما في الخمر فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ليس هذا بعد تحريم الخمر، إنما هذا كان قبل التحريم. فمن مات على العمل الصالح المطلوب ولم تكن الخمر قد حرمت فإنه ليس عليه جناح. إنما الذي يشربها بعد تحريم الخمر هو يعلم بدء التحريم عليه الجناح أم لا؟ عليه الجناح. فكيف تلحق هذه بتلك؟ هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. نعم.
وكان قد أكمل ما أمر به، فلما أمر غيره بمثل ما أمر به وأضيف إليه سواه من إحداث حركة الجوارح لم يقدر أن يحدث إحداث الجوارح باللسان والقلب، فأحدثها بجوارحه مؤتمرا لله جل وعلا كما أتمر له الأول. فما بال إحداث الحركة الجوارح بالأمر لا تسمى إيمانا، وإحداث حركة اللسان وإضمار القلب بالأمر تسمى إيمانا؟ هذا ما لا يذهب على منصف ميزه. فكل من ائتمر لله في جميع ما أمره وانتهى عما نهاه عنه فهو مستكمل لما أريد منه من الإيمان، كما كان المقر بالشهادة قبل نزول الفرائض مستكملا لما أريد به منها. وإنما جعلنا للإيمان أجزاء ودرجات على مقدار القيام بالفرائض والشهادة وحدها، بل أعلاها
كلها. نعم.
أحدها بل أعلاها كلها، فإن ترك شيئا من الفرائض سوى الشهادة والصلاة والزكاة إذا وجبت عليه فهو ناقص الإيمان عن إيمان من لا يتركه، والناهض به زائد الإيمان على إيمان القواعد عنه، ثم تكون النوافل والسنن والفضائل من الإيمان، فلا يكون له نهاية في الفضائل، لا أنها غير محدودة ولا متناهية في الكثرة والقلة. فأما الفرائض فإن وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي، لأن الفرائض محدودة مسماة، والدليل على أن النوافل والسنن والفضائل من الإيمان الصلاة قد دللنا على أنها من الإيمان، وفيها فريضة وسنة ونافلة، فلا يجوز أن يكون بعضها من الإيمان وبعضها ليس من الإيمان، ودللنا على أن النفقة
ولقول الله عز وجل في حديث القدس ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها. نعم.
ودللنا على أن النفقة من الإيمان وفيها فريضة ونافلة وكلاهما من الإيمان، فهذا ما في القرآن في هذه الآية وأخواتها مع ما سنأتي عليه إن شاء الله في مواضعه على نسخ الصور.
نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل أعلى أجزائه الشهادة وهي فرض، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو فضيلة، وجعل كليهما من الإيمان، مع أن الشهادة إنما هي فرض مع إضمار القلب على الثبوت عليها أبدا مرة عند الدخول.
وأدنى إماطة الأذى عن الطريق يقول وهو فضيلة، ليس على إطلاق، قد تتعين إذا كان هذا الأذى يضر الناس وأنت تقدر على إزالته وجب عليك ذلك. نعم.
مع أن الشهادة إنما هي فرض مع إضمار القلب على الثبوت عليها أبدا مرة عند الدخول في الإيمان ببلوغ الطفل أو إسلام الكافر، ثم تكررها عند الأذان ومواضع التهليل في أماكن الدعاء، وضمها إلى التسبيح والاستغفار والتكبير في أيام التشريق وخلف الفرائض، وإعمال اللسان بها في أماكن القربات بها فضيلة، وليست كالصلوات الخمس والزكاة عند حلول الحول وسائر الأعمال التي لها أوقات محدودة تكون فرائض كما أقيمت. فهل يقولون ويحهم إن كلمة الإخلاص تكون إيمانا إذا كانت فرضا وغير إيمان إذا كانت فضيلة، فيكفون مؤنة الاشتغال بهم، أم نقرر هذه النكتة وحدها عندهم أن الإيمان لا نهاية له، إذ كانت الشهادة نفسها هي فيه سبيلها، وأن في الفضائل ما يكون إيمانا، أم يزعمون أن كلمة الإخلاص فرض في كل وقت أن يشهد بها الموحدون من غير أن يفطروا عن القول، فيخرجون من قول أهل الملة فيخرجون من قول أهل الملة ويجيبون على كل من أتت عليه لحظة يمكنه أن يشهد فلا يفعل الردة، إذ لا يمكنهم أن يجعلوا لها أوقاتا كأوقات الصلاة والزكاة.
نعم. شوفوا الإلزام، يعني أنتم تجعلون الإيمان هو القول، وأن من قال القول هذا يكون مستكمل الإيمان. طيب، من ينطق بالشهادتين يجب عليه أن ينطق بهما في كل لحظة، ولا ينطق بهما فيدخل الإسلام وكذا بهما فينطق وما بعد ذلك فهو من الفضل ومن الذكر المستحب؟ طيب، لو أنه كرر ذلك لا إله إلا الله فكان من ذكره مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله شيء قدير، هذا الفضل يدخل في الإيمان ولا ما يدخل في الإيمان؟ تسمون إيمانا ولا ما تسمون إيمانا؟ وهل هذا يكون أكمل مما نطق به وسكت، ولا يكون مثله، ولا يكون ماذا؟ أنتم تقولون من قاله فقد استكمل الإيمان، فما قيمة أن يذكر الله كل يوم صباحا بهذا، مع أن النبي يقول فله وله وله وله، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلى رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا في تفاضل، في تفاضل، حتى الذين قالوها لو قالها واحد أكثر من 100 فقد زاد على من قالها 100، فكيف أصلا بمن قال 100 على من قالها مرة واحدة؟ فكيف لا تعتبرونها من الإيمان؟ وإذا كانت من الإيمان، إذا كانت هذه من الإيمان، فكيف لا تفاضل بها أهل الإيمان واحصل بهم لهم الكمال؟ أم تجعلونها فرضا في كل كذا حتى يكون الناس فيها سواء؟ فإن قلتم إن نطق بها يكون فرضا في كل وقت، ما نطق بهذا هذا فرض، فقد خالفتم الأمة وشهدتم على من لم ينطق بها في كل لحظة مع قدرة على ذلك بالردة. أو تقول إنما هي فضل، فنقول لكم إذن يتفاضل الناس بحسب قولها وعدم قولها. نعم.
فإن قال قائل فما حجتك في دخول من ترك شيئا من الفرائض الجنة وهي عندك من الإيمان، وقد زعمت أن الله تبارك وتعالى
يقول إيه؟ فإن قال قائل
فما حجتك في دخول من ترك شيئا من الفرائض الجنة وهي عندك من الإيمان.
هو بقى يورد على أهل السنة، بقول له طيب لما هي من الإيمان عندك، هذه أحد الأعمال دي من الإيمان، فما حجتك إذا ترك أحد بعض أحد هذه الأعمال ودخل الجنة وهي من الإيمان؟ كيف بقى يدخل الجنة وقد ترك الإيمان؟ أنت عندك هذه الأعمال إيمان، طيب كيف يدخل الجنة من ليس بمؤمن؟ هم يريدون علينا هذا. طيب،
وقد زعمت أن الله تبارك وتعالى لم يوجب في صدر الآية التي بدأت الفصل بها الجنة إلا بالجهاد والهجرة، وتاركهما عندك ناقص الإيمان، وأنت تزعم أنه يدخل الجنة مع نقصانه كما يدخل الزائد مع زيادته. قيل إنما احتجشت بالآية على من زعم أن الجهاد والهجرة ليس من الإيمان،
فأريته أن الإيمان ذو أجزاء يجمع فرائض ونوافل، فإذا أتى المؤمن بجميع الفرائض ولم يترك شيئا منها أو تركها ثم تاب منها فبدلت سيئاته حسنات، حرمت عليه النار في حكم العلم ووجبت له الجنة، ولم يضره ما ترك من السنن والنوافل ولا أثرت في إيمانه المفروض وأجزائه الواجبة، وكان ناقص الدرجة عن أجزاء فضائل الإيمان مستكملا لما أريد منه من إقامتها، وكانت زيادة الخشية والمراقبة والرهبة وإحضار الهم في الإقامة من نوافله أيضا، يتزايد المقيمون في درجاتها، وإذا ترك شيئا من الفرائض ثم مات بغير توبة صار في منتظر العفو، فإن عفى عنه ربه قبل إدخاله النار وأدخله الجنة فبفضله، وإن أدخله النار باستجابه فقد وعده ألا يتركه فيها بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
إذا نرد عليهم أن تعلم أن الإيمان عندنا ليس شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله، لو كنا نعتقد هذا لكانت لك الحجة علينا في أنه كيف تشهد لهذا بأنه نقص إيمانه بهذا العمل ثم دخل الجنة وقد نقص إيمانه، وأنت عندك أن الإيمان شيء واحد، كان يمكن أن يكون لهم حجة، لكن عندنا الإيمان شعب وأجزاء، وعليه من ترك شعبة أو وقع في مخالفة فقد نقص من إيمانه بقدر ما نقص من العمل فيكون تحت مشيئة الله إن مات على ذلك، أما إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. فعندنا الإيمان شعب وأجزاء، شعب وأجزاء، فمن ترك جزءا منها كان ناقص الإيمان لا منعدم الإيمان، وإنما ذهبنا إلى هذا بدليل القرآن والسنة، فإن النبي قال لا يزن زاني حين يزن مؤمن ويشرب الخمر حين يشرب مؤمن وكذا وكذا، وما كفر النبي صلى الله عليه وسلم ناقص الإيمان بل جعله مؤمنا مع كونه أتى معصية من المعاصي، بدليل قوله، بدليل قوله وإن زنى وإن سرق، لكن قال وإن كفر، لا، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى سرق. ويقول أيضا في الحديث إيه، انظروا لعبد هل له من تطوع، فدل هذا على أنه ليس بكافر. ثم قال أيضا في الحديث الصحيح أيضا في من ترك الزكاة غير جحد بها ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلم يكفروا بهذا، فدل هذا على أن الإيمان أجزاء، إذا نقص شيء منها لم يكفر وإنما ينقص إيمانه فيدخل تحت الوعيد، فإن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. إنما لك حج علينا تقول كيف يدخل الجنة وأنت تقول هو على إيمان مع أنه ما أتى بهذا العمل، هذا لو كنا نعتقد أن الإيمان شيء واحد، إذا نقص شيء منه زال كل الإيمان، يبقى لك حج علينا، لكن نحن لا نرى هذا، نحن نرى فرقا بين أصل الإيمان وكمال الإيمان، أصل الإيمان الذي يحصل به كذا الإيمان، وكمال الإيمان الذي يحصل به إكمال جميع الشعب والأجزاء. فالإيمان عندنا شعب كما علمنا النبي إياها، فقال الإيمان بضع وستون شعبة، ولم يجعل الإيمان شعبة واحدة كما يذهب إليه تذهب إليه الفرق، كما قال شيخ الإسلام، وأصل الإشكال عند هؤلاء أنهم يجعلون الإيمان إيه، شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. نعم.
وسنلخصه في سورة مريم إذا انتهينا إليه إن شاء الله. وليس وجود العفو عن المذنبين قبل دخول النار وبعدها بموجب أن تكون أعمالهم التي أدينوا بتركها لا تكون من الإيمان، لأن الله جل جلاله إنما حرم الجنة وأوجب الخلود في النار على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض الإيمان.
أيوة تمام، ده في ركنية العمل، إنما حرم الجنة وأوجب الخلود في النار على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض الإيمان، ما عنده شيء من الشعب، ترك العمل كلية، وذلك الكافر. وهذا هو الموضوع الذي يغلط فيه المرجئة، فيظنون أن الكافر لما خرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة الإخلاص كان جميع الإيمان مجموعا فيها له، إذا قال الكلمة يبقى أتى بالإيمان كله، ولا يعلمون هذه الكلمة وإن كانت أوكد أجزاء الإيمان، اللي النطق بالكلمة دي أوكد أجزاء الإيمان، وكان الكافر مستوجبا لاسم الإيمان بها إذا قالها ولم يكن مستوجبا بغيرها قبلها، يعني صلى ولم يقل لا إله إلا الله يبقى ليس مستوجب الإيمان، زكى ولم يقل لا إله إلا الله يبقى ليس مستوجب الإيمان، هي أعظم هذه الأركان، ولهذا لا يقبل عمل قبل النطق بها، فلا يشهد لرجل بالإيمان إلا إذا قال لا إله إلا الله، بعد ذلك يستكمل هذا الإيمان بسائر الأجزاء. غير مانعة من أن يكون الإيمان جزء غيرها لا يستوجب المؤمن كماله ولا بها، يعني كلمة لا إله إلا الله لا نقبل جزءا قبله ولا تمنع جزءا بعده. خلي بالك ده العلم المتين يا إخواني، ده العلم الأصلي. لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا، شوف اقرأ عدم غير ما تحضر، ده هو علم يعني السنة والجماعة. ليه؟ لكن انت لست عبدا لعبارة، لست عبدا لرأي شخص يلعب بك وما يقرر عندك اليوم يناقضه غدا. لا، افتح القصاب، افتح الخلال، افتح الالكائي، افتح ما شئت، بس افتح قلبك الاول، اهم حاجة افتح قلبك. انما لو مش فتح قلبك، والله لو فتحت عليه كتاب، لو نزل فيك وحي، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وبرضه قال، معنى الله يقول سيقول السفهاء، ومع ذلك قال. فلا إله إلا الله لا نبدأ بأي جزء قبلها، فإن قلتها لا تمنع أي جزء بعدها، فهي قابلة الأجزاء بعدها، غير مصححة لشيء من الأجزاء قبلها. فلا يدخل الرجل الإسلام إلا إذا نطق بها، فإن نطق بها فعنده جملة الإسلام من الأركان والأعمال والأقوال التي يتفاضل بها أهل الإيمان. أخرجوا من النار، كما حديث أبي سعيد عند مسلم عند البخاري، أخرجوا من النار من قال لا إله وفي قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال 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 إلى آخره. فلو تأتي أنت تستدل بلا إله إلا الله عند الدخول على ما يكون بعد ذلك من مطالبة بالفرائض تكون جاهلا، أو إذا استدلت بلا إله إلا الله عند الخروج من الدنيا إلى من إذا قالها ومات من ساعته على أيضا ما يكون حال قولها، يبقى أنت في ذلك عندك شطط. إنما إذا أردت أن تقول بأن الإيمان يثبت بمجرد لا إله إلا الله، هاتلنا آية، هاتلنا حديث يقول بأن الإيمان يثبت بهذا مع إمكانية العمل، وقد عاش ظهره كله لم يعمل عملا من هذه الأعمال، كما قال شيخ الإسلام. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأنه فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا صوم يوما ولا زكاة ولا حج ولا بيت ولا حرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صريح. وهذا لا يعكر عليك الاستدلال فيه بأي دليل. لم يعمل خيرا قط، على العين والرأس. إيه يعني لم يعمل خيرا قط؟ لا يزن زنا، إحنا نزن ومؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لم يعمل جاروبة وإيقا. استعد يا أخوي للجواب، بارك الله فيك، عن كل هذا إذا استدللت بالظاهر فقط، لم يعمل خيرا قط، فاستدل بالظاهر فقط، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فينتفع عنه الإيمان بالقسم وما بقي إلا الكفر، فاستدل على هذا. إنما تقول هنا والله لا يؤمن، يعني النفي هنا لكمال الإيمان الواجب، لا لأصل الإيمان، لأن العرب قد تطلق، ولأن النصوص نقول أيضا لم يعمل خيرا قط، العرب قد تطلق النفي هذا وتعني نفي الكمال الواجب لا نفي الايه الاصل. والدليل من السنة، خذ عندك من القرآن، خذ عندك، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، هل مر بك كذا كذا بؤس قط، فيقول له يا ربي ما مر بي نعيم قط ولا مر بي بؤس قط، على الحالتين ما مر به قط. أما أبو جامد فرجل لا يضع العصا عن عاتقه وهو يضع العصا، وإلى غير ذلك من النظائر الكثيرة الموجودة في نصوص القرآن ونصوص السنة، كما أشار إلى ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال أولا يعتبرون أن الله تبارك وتعالى قد أكد في فرائضه التي يعدونها شرائع الإيمان، للإيمان هم يعتبرونها شرائع للإيمان، ليست داخلة في المسمى، لأن عنده لو دخلت في المسمى لكفر بتركه. قد أكد الفرائض التي يعدونها شرائع الإيمان للإيمان بعضنا بعض، فحرم على المؤمن أن ينهر أبويه كما حرم عليه قتلهما. فهل يجوز لأحد أن يقول تحريم القتل من الشرائع ليس تحريم الانتهار من شرائع الإيمان؟ لأنه صار تحريم القتل أوكد منه لعظم العقوبة فيه، كما يزعمون أن سائر الكلمة ليس من الإيمان، يقول في حاشية أي ما عدا كلمة الإخلاص، يعني كلمة الإخلاص كقول ده من الإيمان، أما بقى تلاوة القرآن أو كذا وكذا ده ليس داخلا في الإيمان، لأن ده عمل، والعمل يدخل عندهم في مسمى الإيمان. يبقى تقول لا إله إلا الله إيمان، سبحان الله ليست إيمانا، سبحان الله. كما يزعمون أن سائر الكلمة ليست إيمان وإن كانت فريضة، لأن ليست من التأكيد مثل الكلمة إن كان حكم النظر أن كل مسمى باسم لا يجوز أن يجعل في أجزائه أو في ما لا يكون في التأكيد مثله، وكوقوع اسم الإنسان على جميع شخصه وفي أجزاء مؤلفة بعضها أوقد قوة من بعض وأعظم منفعة وأضوأ ضياء، فلا يقال إن اسم الإنسان مخصوص به أعظم منفعة، مخصوص به أعظم منفعة أعضاء، فنطلق الإنسان على المخ مثلا وما عدا ذلك لا نطلق عليه الإنسان. وتكون سائر أجزاء البدن وأشد قوة وأشد قوة جوارحه، وتكون سائر أجزاء البدن تبعا له، فإنه ذو حركة وسكون، لأنه بعض أجزاء الشخص الذي لم يستحق الاسم إلا به. زي ما بيقول كده شيخ سامن في الإيمان الأوسط، قال لهم كده، هم قالوا شوفهم أنت معاك 10 دراهم مثلا، ده اسمه إيه؟ 10. طيب لو نقص 1 ما يسمى 10، يبقى خلاص زال الإيمان، يبقى زال الاسم كله، ما عادش 10. ايوه زال ال10، لكن بقي ال9 وال8 وال7 وال6 وال5 وال4 وال1 وال2، زال ال10، يبقى زال اطلاق ال10، اطلاق ال10 زال، لكن زال كل شيء في 10 ولا صار 9 صار 8 على حسب الذي زال. هم لا، ما عندهم هذا، هم ما عندهم هذا، هذا هذه صورة الخلاف معهم. هم يقولون اذا زال اسم ال10 فما بقي شيء، احنا عندنا اذا زال اسم 10 بقي 9 بقي 8 بقي 7 بقي 4. نعم، هذا رد على المرجئة في هذا. الشبهة هذه أوردها هؤلاء أيضا، قالوا لمن قول وعمل، والعمل هذا عندنا يطلق على الفعل ويطلق على الترك، فمن ترك فقد فعل أيضا، يبقى هذا أتى بالإيه؟ بالعمل، يبقى هذا أتى بعمل وهو الترك. نرد عليهم بفهم أهل السنة والجماعة، إنما قصد أهل السنة والجماعة بالعمل، بالعمل اللي هو الفرائض التي فرضت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وردوا على هذا وقالوا بكفر من قال بأنه يكفينا في ذلك الإقرار، يكفينا في ذلك الإقرار وإلا بنعمل. قال هذا، قال أئمة السنة كإسحاق وكذا، وهذا هو الكفر الصراح. يبقى أهل السنة والجماعة قصدوا بالعمل إيجاد في هذا الباب إيجاد الأفعال، أدي واحدة. الأمر الثاني أو الرد الثاني أنهم قالوا سوف نترك تركون عمل، نقول في تلازم بين الترك والفعل، لو كان تركوك هذا لله فعلام تترك العمل لله، يعني إنسان ما يزني وما يسرق وما يقتل وكذا، وتقول له لما يقول هذا؟ خوف من الله، أنا أخاف أن أزني، أنا أخاف أن أسرق، أنا أخاف أن أقتل، أنا أخاف أن أغتاب، أنا أخاف أن أنم، أنا أخاف كذا. نقول ولا تخاف أن تترك الصلاة، ولا تخاف أن تترك الزكاة، ولا تخاف أن تترك كذا. فهناك تلازم، كما هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فهناك تلازم أيضا بين الفعل والإيه، بين الفعل والترك. ولو أنهم فعلوا ما وعظونا به لكان خير لهم شديد تثبيتا، وإذا لأتناهم أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب نقف عند بيان النجاسة، ده شيخ إبراهيم تماما اللي بيقول للعمل الترك وكذا، نفسي تماما حذو القذة بالقذة، من قال بأن القول عمل، من قال بأن القول عمل، أنا أقول، يقول كده، أنا أقول إيمان قول وعمل، ومن قال فقد عمل، نفس المسألة، وأنا أقول العمل فعل وترك، ومن ترك فقد عمل، نفس المسألة تماما، نفس الرد، لأن العمل قد يترك على، قد يطلق على القول، لكن هل هو المراد من قال فقد عمل؟ وكذلك الترك يترك على العمل، لكن هل هذا هو المراد؟ هذا ليس المراد. نعم نعم، من من Thank you. كيف الآية فيها تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ هو في لا إله بالعلم؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ ها مش العلم بقى ده مشروطها؟ العلم بقى المنافي للجهل، واليقين المنافي لكذا، والقبول المنافي لكذا، والصدق المنافي لكذا، ولو ما عندهم لا إله حركة لسان كان قالها كفار قريش وانتهت المسألة. إنما كفار قريش علم، هم علموا والتبليغ ما يعلم. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شيئا مجنون. يبقى علموها ولا ما علموها؟ علموا أن لا إله الله يعني أنا معبود حق إلا الله، مع أنهم قيل لهم لا قولوا قولوا لا إله الله، لكن علموا أن القول هذا لا يكون إلا بشرطه، إلا بشرط. لو قالوا لا إله إلا الله لحطموا الأصنام، فإنه لا يمكن يكون مع لا إله إلا الله هذا وجود الأصنام. لهذا قالوا أئنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. عند أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال يا عبد المطلب يا أبا طالب لا تقل لا إله إلا الله، ما قالوش كده، وقال له لا تقل لا إله إلا الله. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو الذي أدرى أبا جهل أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، إلا هو يعلم معناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى لفظة بس، وده كان حرب. والله لو دعا إلى لفظة فقط دون هجر الآلهة لما اعترضه قرشي واحد. مثل ما تقول أنت كلمة سنة، اجلس قول كلمة سنة 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 سنة، واخد بالك، دون أن تنزل على أرض الواقع فتبين هذه السنة وهذه البدع، هذا السنة وهذا البدع وهذا المبتدع. ومعترفك مع الناس إيه؟ الإسقاط. فلما عرفت حد السنة وحد البدعة إذا أحمد سني وليس مبتدع، زيد مبتدع وليس سنية، لأنك حاكمته إلى معنى السنة. ولهذا أول مبحث في البدعة تعريفها، وأول مبحث في السنة تعريفها، أول مبحث في التوحيد تعريفه، أول مبحث في الشرك تعريفه. هذا أول شيء الانطلاق من التعريف، لأنك إن انطلقت من تصور اللفظ، من تصور المعنى، أحسنت إسقاطه. الإرهاب، محارب الإرهاب. طب ما الإرهاب؟ لنا حاربه. ما هو الإرهاب؟ إيه حد الإرهاب؟ من الاستقامة، هذا إرهاب وهذا استقامة. طيب إيه حد الإرهاب عشان نعرف؟ يبقى تحكم الناس إلى مفاهيم واضحة على حسب إطلاق الشارع لها. نعم. وبعدين حتى لو افترضنا أنه كان لا إله الله الأول بلا علم، وبعدين بعد كده جاء العلم ولا ما جاء؟ مات النبي ولم يأتي العلم ولم يأتي الإخلاص ولم يأتي الصدق ولم يأتي اليقين؟ قبل هذا ولا بعد؟ طبعا لما تعود بالناس إلى الأمر الأول، كما هؤلاء المرجئة يريدون إعادة الناس إلى الأمر الأول قبل الفرائض، أما وقد نزلت الفرائض فعلامة ترجعون بالناس إلى الأمر الأول، علامة. هذا لأنهم اعتقدوا يا إخواني ثم صاروا يستدلون.